أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المبحث الخامس في غل المسألة الخامسة. وهي معقودة، أو هذا المبحث معقود للحديث عن اكتساب وارتباط القاضي ونظرائه. طبعا المقصود من النظراء أعوان القاضي، أو من يمارسون عملا عاما كالعمل الذي يمارسه القاضي من بعض الجهات. نقرأ العبارة أولا: إذا ولي من لا يتعين عليه القضاء. فالكلام عن تولي القضاء في ظل دولة. إذا ولي من لا يتعين عليه القضاء، فإن كان له كفاية من ماله فالأفضل أن لا يطلب الرزق من بيت المال. هذه قرينة ثانية على أنه في ظل الدولة، يعني المال غير متطور إلا في ظل الدولة. ولو طلبا جاز، لأنه أي القضاء من المصالح. ويقال بيت المال قد المصالح، طبعا مقصورا من المصالح هنا المصالح العامة، بل من أهم المصالح العامة. هذا الشق الأول. الشق الثاني: وإن تعين عليه القضاء. لا يتعين عليه، شو يعني لا يتعين عليه؟ يعني غير واجب؟ واجب، لكنه واجب كفائي. طبعا المقصود من عدم التعين عليه من غير جهة تعيين ولي الأمر له، يعني يوجد هو ويوجد غيره ممن يمكن أن يتقلب القضاء، وإلا من جهة تعين الأمر عليه بتعيين من ولي الأمر، من الواضح أنه حتى لو لم يكن الأمر متعينا به، نفس أن ولي الأمر أمره دون غيره قد يقال يصبح واجبا عليه. وهذا بحثنا سابقا في مسألة قبل التعطيل. لكن هو عندما علل رضوان الله تعالى عليه تبعا للمبسوط وكثير من المحققين الفتوى بجواز الارتزاق من بيت المال، عللها بأنه يتصدى لأمر من المصالح العامة التي هي مصرف لبيت المال. وإن تعين عليه القضاء، يعني كان واجبا علميا، كما لو اشترطنا الأعلمية وهو الأعلم في البلد، ولم يكن له كفاية، فقير ليس عنده ما يكفي للتعين، جاز له أخذ الرزق. وإن كان له كفاية قيل لا يجوز له أخذ الرزق، لأنه يؤدي فرضاً. وهذا هو الشق الثاني في ذلك. فيوجد بحسب ظاهر العبارة عطفا لها على العبارة السابقة في الشق الأول، أن اقتضاء جواز الأخذ موجود هنا من جهة أنه يؤدي مصلحة عامة، لكن يوجد مانع هنا. ما هو المانع؟ المانع أنه يؤدي فرضا عينيا عليه. وإن كان له كفاية قيل لا يجوز أخذ الرزق، لأنه يؤدي فرضا. هذا المانع غير موجود لو لم يكن له كفاية. حسب ظاهر العبارة نعم، يجوز له أخذ الكفاية أو ما يكمل به كفايته، إذا كان لديه مصدر رزق لا يكفي. ليش؟ هناك لم يتعين عليه القضاء، ليس من الواجبات، ولذلك هو يؤدي عملا محترما للدولة كله، فهو مصرف لمن؟ لخزينة الدولة، لبيت مال المسلمين. فعدم جواز الارتزاق في الشق الثاني لا من جهتي أنه لا يوجد اقتضاء لأخذ الرزق، بل من جهة وجود المانع، وهو أنه يؤدي واجبا، والواجب يتنافى مع أخذ الرزق. مو أجرة هنا، إلى هنا لا يوجد أجرة، ارتزاق في مقابل أنه يؤدي خدمة لبيت المال للمصلحة العامة. فالفرق بين الأمرين هو الفرق بين الوجوب الكفائي والوجوب العيني. الوجوب الكفائي حتى في حال الفقر، وفي حال الفقر نقول له صر قاضيا ومت من باب الضرورة، هنا قد يقال أي. أما لو أخذ الجعل، هذا الشق الثاني، من المتحاكمين، هم بيت المال ولا إجارة، جعل، متخاصمان جعلا لك مبلغا لتنظر في قضيتهما، ففيه خلاف، والوجه التفصيل. فمع عدم التعيين، لعل الأصح تعين، يعني التعين عليه يعني يصير واجب عينه، وحصول الضرورة يعني الحاجة ليست عنده الكفاية، قيل يجوز، والأولى المنع، المنع من الأخذ من المتخاصم، فليأخذ من بيته اتفاق. قيل يجوز والأولى المنع، مع انعدام أحد مع التعين والضرورة، أو مع الضرورة مع عدم الضرورة والتعين عليه، واضح أنه لا يجوز بعد أخذ الجعل، والجعل شنو إلى ربط به القضية؟ إذا يمكن رفع الحاجة من جهة بيت المال، ما الربط بين الجعل وبين التعين وعدم التعين، الضرورة وعدم الضرورة؟ إذا التعين وعدم تعين من باب أخذ وعدم جواز الارتزاق وعدم جواز الارتزاق، أو أخذ الأجرة أو أخذ الجعل، الجعل في الواجب العيني من هالجهة، بس من جهة الضرورة وعدم الضرورة شنو ربط القضية؟ لنفترض أنه غير متعين عليه، لما لا يجوز أخذ الجعل حتى لو كان غنيا؟ لا، إذا اختل أحدهما كافي، ما لازم يختل الاثنان. إيه طبعا، عطف بالواو، هذا الشق الثالث. الشق الرابع، أما الشاهد فلا يجوز له أخذ الأجرة، الشاهد أخذ الأجرة، يعني الشاهد ما يؤدي مصلحة عامة مثل القاضي، الشاهد يشهد لي شخصي لأحد المتخاصمين، يؤدي مصلحة خاصة، ها؟ فصار قضية معاملة بينه وبين من؟ وبين من يشهد له. وأما الشاهد فلا يجوز له أخذ الأجرة، هنا بعد لا مطروح الارتزاق بالعبارة ولا مطروح وأما الشاهد فلا يجوز له أخذ الأجرة، لماذا؟ لتعين الإقامة عليه مع التمكن، مع تمكن إقامة الشهادة من طرفه، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ها؟ أو إذا دعوا أو إذا ما دعوا، إذا ما دعوا على ما زال، والما زال. فربطه بالوجوب هنا. التفتوا ليش ما عبر بالاستطلاق هنا؟ ما ربط بين المال هنا الشاهد. بينما القاضي صحيح يقضي في حوائج خاصة، لكن مجموع القضية أمر عام. ينظر من حيث المجموع لمنصب القضاء. شنو شاهد؟ هذا مثل محلل. إذا استخدم طبعاً للمحكمة محلل في الطرف الثالث. لا، الشاهد عادة شاهد في واقعة، لا يكون شاهد في كل الوقائع. شاهد في الواقعة التي رآها، وهي مسألة شخصية. بلا شك تزويج الأمزاق أيضاً يفوق في المصلحة العامة، مع أنهم الأعراض والمصالح الخاصة. وهذا الشق الرابع طبعا، الشق الخامس. ويجوز للمؤذن والقاسم وكاتب القاضي والمترجم وصاحب الديوان ووالي بيت المال أن يأخذ الرزق من بيت المال المعد للمصالح، لأنه يؤدون خدمات. يأخذ الرزق أو يكونون أجراء. يقول لا، يعبر بأخذ الرزق من بيت المال، مع أنه شنو المشكلة أن يسمى أجير؟ هذا يستأجره بالحاكم الشرعي ويدفع له الأجرة من بيت المال، مواجد. المؤذن والقاسم وكاتب القاضي والمترجم وصاحب الديوان لا أقل مواجب عيني يعني، أي. ووالي بيت المال أن يأخذ الرزق من بيت المال المعد للمصالح. وكذا من يكيل للناس ويزن، يكيل للناس ويزن مو المقصود طبعا في البيع الشراء الشخصي، المقصود الكيل والوزن من تحديد الحقوق في الأخماس في الزكوات إذا أخذ الأعيان من الحبوب وغيرها. هذا الخراف قد يعبر عنه خراف من جهة قبل أن يأتي بالزكاة يخرف، إذا دفع وهو لا يزال في سنبولي أو القدر. على كل حال، ومن يعلم الآداب والسنن به، أي مبلغ غير واجب. أي أما إذا يبلغ فتوى أو يعلم الناس الأحكام الواجب تعلمها ولما هنالك، أوكي. هذا الشق الرابع، الشق الخامس، وانتهى. الشيء اللي جدير هنا أن يبحث كفرها كلية ولا نبحث هنا طبعا، أن يبحث كتاب الإجارة أو يبحث قاعدة هي مستقلة كمدخل للبحث، هو بحث جواز أو عدم جواز أخذ الأجرة على الواجب، وهو بحث دقيق وهام على الحافة الكلية. والقضية يا أخوان وأوجدها لكم، زعم وجود إجماع على عدم الجد، لأن الوجود يتنافى والبحث فنيا لا يفرق فيه بين الواجب الكفائي والواجب العيني، لأن الآتي بالواجب الكفائي يأتي أيضا بالواجب. هل يجوز أخذ الأجرة أو لا يجوز أخذ الأجرة؟ عمدة ما قيل في المقام لمعزى عن العبادية وإشكال العبادية قبل التقرر وأنه ينافي قبل التقرر، هو محل كلام الإعلام، أن العمل يصير ملكا للبارع عز وجل، فكيف يستأجر؟ وملك على نحو المجانية للبارع، لأن الله أوجبه عليك ولم يعين لك في مقابل الإيجاب إلا بجد. ها؟ في عالم الدنيا بالجد. هذا المعنى من الواضح أنه لا يملك، لأن الملك هنا بمعنى لا يتجاوز جعل الفعل على ذمة المكلف، فهو ليس بالملك الملك باعتبار الذي نتكلم عنه، والملك الاعتباري سواء للباري من جهة أخرى، من جهة معاملة بين الحاكم الشرعي أو الإمام المعصوم والشخص من الأشخاص، أو لغير الباري عز وجل لأنه خول عبيده أن يملكوا أعمال بعضهم البعض ملكية اعتبارية، لا يتنافى بوجه مع كون الفعل واجبا وعلى ذمة المكلف، لأن كون الفعل على ذمة المكلف لا يعني الإتيان بالفعل خارجا، خصوصا إذا كان في الواجب الكفائي، بل حتى الواجب العيني قد يعطل الإنسان ولا يأتي مضاف حتى يكون من قبيل تحصيل الحاصل أو إلى ما هنالك مما قد قيل أو يقال. نعم، حتى يكون العمل قابل للتملك لطرف آخر لابد أن تتصور فيه المعاملة العقلائية، أن يكون قابل للتمليك هذا العمل، وكونه واجب على ذمة المكلف الواجب العيني أو الكفائي لا يتنافى مع تمليكه لشخص آخر، لأن الله عز وجل لا يريد منك أكثر من الإتيان به كواجب، لكن الإتيان به على وجه المجانية أو الإتيان به على وجه المعاوضة أو الإتيان به في مقابل ارتزاق أو إلى آخره لم يمنع منه الباري عز وجل. نعم، لو أن الباري منع من الارتزاق كما يقول الفقهاء بأن ظاهر روايات كفن وتغسيل ودفن الميت ظاهرة في هذا، لأنه لا بد من الإتيان به على وجه المجانية، لو سلم هذا هنا على كل حال وهو رأي مشهور، فحينئذ يكون الفعل ليس مما يتمول شرعا، فيكون مسقط المالية على صعيد الشريعة، والشريعة لا تمضي جعله ذا مالية حينئذ بعد إسقاطها لمالية. أما إذا كان عرفا له مالية والذي تملكه منك فعل فعلا عقلائيا، سواء ملك فعلك أو ألزمك بالفعل بمقتضى الإيجار، فملك عليك أن تفعل ولو لم يصل إليه نفع خاص، مو مثل خياطة ثوبه وإلى ما هنالك. نعم، له نفع دنيوي أو أخروي ولو من باب تحقيق رغبة عقلائية عنده، كما لو آجرك لتخيط ثوبا لشخص ثالث مو لنفسه، لكن هو ممن يعنيه هذا الشخص الثالث يريد أن يسدي له خدمة، ما لازم النفع المادي يعود بعملك عليه مباشرة، ما دام الفعل قابل للتملك عرفا وشرعا لم يسقط عن المالية والمعاملة كانت عقلائية، فحينئذ لا مانع من إجراء المعاملة. ومن هنا فالصحيح وإن كان المحكوم فصلا كله إما في قاعدة مستقلة أو في كتاب الإجارة، الصحيح أنه لا يوجد ما يمنع من الاستئجار وأخذ الأجرة على الواجب إلا في الحالة الخاصة، قلنا إذا أسقطت الشريعة المالية، وهذا نظير البيع أيضا، البيع المتناسب، في البيع تمول عقلائي كافي إلا أن تكون الشريعة قد أسقطت على المالية، الخمر لا مالية أصلية عقلائية لكنه أسقط شرعا، ومن هنا البيع يكون باطل وأكل المال بالباطل، فأكل المال بالباطل قد يكون عرفي وقد يكون شرعي. وزبدة ما يقال في باب الاستئجار على الواجبات هو هذا، أكثر من هذا ما موجود، قام بعضهم انهاها الى 7 8 وجوه، ولعل اكثر من فصل في ذكر هالوجوه هو المحقق الاصفهاني في كتاب الاجابه. وعمدتها وجوه 2 أو 3، وعمدة الوجوه 3 هو هذا، أنه مملوك للباري فكيف يكون مملوكا لغيره؟ مع اختلاف السبب، ما المشكلة؟ ما المشكلة؟ لا مشكلة عقلية ولا عقلائية ولا شرعية. أي؟ المالية؟ إذا ملكه الباري، أولاً ملك الباري له ليس ملكا على سبيل الملكيه اللي بدنا نتكلم عنها، نسخ اخر وما لها ربط. ليست اكثر، قلنا ملكيه الباري ليست اكثر من جعل الفعل على ذمه المكلف. ايجابه ما اكثر. ثم ظاهر التفريق بين الواجب العيني والواجب الكفائي. الواجب الكفائي ايضا مملوك للباري، لكن فيه حيز اختيار، وهو أن تفعل بشخصك أو لا تفعل، لكن هذا حيز الاختيار. إذا فعل الآخرون، إذا لم يفعل الآخرون كلكم يجب عليكم أن تفعلوا. على هذا يبقى إشكال الاستئجار العبادية، لكن مو محل كلامنا فعلا، مو استئجار على الصلاة، لا تبحث فيه إشكالات أعمق من هذا الإشكال، من جهة التنافي وعمدتها جامع بينها هو تنافي القربية مع أخذ المال بإذا ما تأتي به فقط. بل وحلت المشكلة هنا في محله أنه متعلق الإجارة والصلاة فقط والضياء في رتبة سابقة، ليست القربية ناشئة من نفس الإجارة حتى يرغب الإسكان. ومن هنا اشتهر بينهم جواز الاستئجار، ودلت الأدلة الخاصة على ذلك أيضا. وإن كان للأسف بعض المعاصرين تناهى إلينا أن بعض المعاصرين يرد كل هذه الأدلة ولا يقبل التجارية نصب إليه، لا كان يفتي بهذا أو في مجلس العلم فقط قال هذا. فعموما هذا عمدة المسألة. إذا انتهت القضية هنا، وطبعا أنا لا أزعم أني بحثت، أنا أخذ رجع على الواجبات أو بحث مطول، لكن لا ينبغي نجره في كتاب القضاء كما فعل محقق الأشتياني. فضال البحث كثيرا في هذه المسألة بسبب بحث، وكأنه قمنا في رسالة خاصة في داخل كتاب القضاء. اي هو كتاب قضاء الاشتياق على هذا. على كل حال رضوان الله تعالى عليه، فاذا بنينا في محله كما بنى جل المعاصرين بعد الشيخ الاطفال جلهم بنى على هذا، على جواز اخذ الاجر على الواجبات، وان وجوبها لا يمنع سواء كانت واجبات عينيه أو كفاية على طريق أولى. فإذا بنينا وهو الصحيح في محله فحينئذ ينفتح البحث في شقوق هذه المسألة في مقامات نبحث. المقام الأول في ارتزاق القاضي من بيت المال، مع عدم تعين القضاء عليه، بل مع تعين القضاء عليه لا يخفى أن المسألة ليست إجماعية وإن ادعي الإجماع فيها. والغريب أن من ادعى الإجماع هو المحقق الثاني رضوان الله تعالى عليه، مع ادعاء بعض من سبقه الشهر على الجواز كفخر المحققين في إيضاح الفوائد. فهذه الإجماعات ما لها قيمة عملية. تفضل. فحينئذ يقع الكلام هنا، لأنه ما هو المراد من الارتزاق؟ هل هو نقص الأجرة على الواجبات أو شيء آخر؟ الجواب أن الارتزاق ليس هو الأجرة، أو ليس هو الأجر، لأنه في الأجرة يشترط في الأجرة تعيين العوض والمعوض، ولا يشترط شيء منهما في باب الارتزاق. بل باب الارتزاق هو إجراء الرزق من ولي بيت المال حاكم الشرعي أو المفوض من قبله بما يراه صالحا بحسب المصالح العامة في الصرف، فقد يرى مصلحة عامة في الصرف على شخص لمجرد وجوده في البلد، لأن وجوده مصلحة عامة للبلد، ويصرف على القاضي مع أنه في مدة من الزمن أصلا لم يتفضل شيء من الأغطية لعارض مرضي أو إلى ما هنالك. وأين هذا من الأجرة؟ فإن الأجرة تكون تحديد العوض والمعوض، فهي ليست أجرة وإن كانت من حيث النتيجة شيء واحد وصول المال إليه. فلا العوض يتحدد بكم، قد في هذا الشهر يرتبط أقل، في ذاك الشهر يرتبط أكثر، في الصيف مصاريفه أكثر من الشتاء فيرتبط أكثر، قد يزاد له في الرزق نتيجة الزيادة في الأقضيات التي يتصدى لها. فتراعى المصالح العامة كما وكيفا وبحسبها يرزق هذا القاضي كما وكيفا، هذا هو الارتباط. ففرقه عن الأجرة من الواضحات في تقديرنا، ولا ينبغي أن يعد الأمر من الملتبس. فحينئذ يقال بأن هذا الإنسان الذي يؤدي مصلحة عامة للمسلمين من خلال تصديه لبيت المال، هذا الذي يؤدي مصلحة عامة من خلال تصديه لمصلحة من مصالح عامة للمسلمين كالقضاء مثلا، علل في الشق الأول أنه يجوز له الارتزاق لأنه من المصالح، وعلل في الشق الثاني عدم الجواز إن كان لديه ما به كفاية معيشته بأنه متعين عليه. أقول التعين تارة بالمعنى الأعم وأخرى بالمعنى الأخر. التعين بالمعنى الأعم موجود حتى في الشق الأول لأن الواجب الكفائي تعين، والتعين بالمعنى الأخص وهو الوجوب العيني لا يصير ما هو من المصالح العامة ليس من المصالح العامة، فإنه من المصالح العامة على كل حال. فإذا النكتة شيء آخر غير جنبة المصالح العامة، النكتة هي وجوبه عليه عينا أو عدم وجوبه عليه عينا. يقع السؤال، هل أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه عينا بقيد المجانية أم بقيد لا المجانية أم لا بقيد؟ الجواب أنه لا نجد في أدلة القضاء كتابا وسنة ما يقيد بأحدهما أنه يجب عليه عيناً التصدي للقضاء إذا كان هو الأعلم، وقلنا الأعلم هو القاضي ولا يوجد غيره، لا بقيد أن يأخذ ولا بقيد أن لا يأخذ. جيد، إذن شاء أم أبى على المستوى التشريعي يجب عليه أن يتصدى للقضاء، لكن هذا يكون يؤدي مصلحة عامة لبيت المال أو لا يؤدي مصلحة عامة لبيت المال؟ يؤدي مصلحة عامة لبيت المال. فمجرد وجوبه عليه لا يكون مانعا من أخذه لرزقه من بيت المال ولو كان لديه مال يمكن له الاكتفاء به. شأنه في هذا شأن من كان القضاء واجبا كفائيا عليه فجوزتم له أن يأخذ من بيت المال ولو كان لديه قدر الكفاية. في الشق الأول واجب كفائي ولديه قدر الكفاية ويجوز الارتزاق. في الشق الثاني واجب عيني، فنتساءل الوجوب العيني بقيد المجانية؟ لا يوجد في الأدلة ما يقول بقيد المجانية. الوجوب العيني مع إعطاء حق أخذ الآجر تنصيص عليه لا يوجد. وجوب عيني لم يحيث بحيث، هذا الفعل فعل محترم له مالي عرفا أو لا؟ نعم فعل محترم له مالي. هل سلب الشارع ماليته؟ لم يسلب الشارع ماليته، لأنه ما طلب منه أن يمارسه بقيد المجانية، غاية ما هنالك أوجبه عليه. مثل الطبيب الذي ينحصر الأمر به فيصير تطبيبه للناس واجبا، إنقاذهم من الهلكة واجبا. أحسنتم. فحينئذ هذا عمله في حد ذاته عمل محترم أو ليس بمحترم؟ هل هناك من يقول بأن الطبيب اللي واجب عليه الآن ينقذ إنسان وهذا الإنسان يقدر يدفع له أجرة لا يجب عليه دفع أجرة؟ لا لا مو ارتزاق، لا لا أبدا، يجب على الناس أن يدفعوا له أجرته لأنه يؤدي لهم عملا محترما له مالية. وإذا ما حد أنكر شنو يرتزق؟ شنو يرتزق؟ عملية قلب يأخذ عليها مبلغا من المال. ليش ليش؟ أول الكلام، ما الدليل على أنه لا يصح أخذ الأجرة؟ قلنا يجوز أخذ الأجرة على واجبات شيخنا، لا تنسى. ها حتى المصالح الخاصة ما لي شغل، أنا أبين لك. في المصلحة العامة يوجد صندوق اسمه بيت المال، في المصلحة الخاصة يوجد. الطبيب منحصر الأمر به والرجل يموت إن لم نجري له عملية القلب، فيجب عينا عليه، لا يوجد غيره. ها وهي مصلحة لشخصكم أبعد الله المرض عنكم، لشخص المريض. حينئذ يجب عليه ويتعين عليه ولا يجوز له التخلف، لكن لا على نحو المجانية بل على نحو أخذ الأجرة المتعارفة، أجرة المثل على أقل تقدير. من بيت المال استعبر بالارتزاق، بل حتى أنا أريد أن أقول أكثر من هذا، أريد أن أقول أكثر من هذا. لو أن ولي الأمر رأى من المصلحة أن يستأجر، يستأجره لمصلحة المسلمين ويجري له راتبا محددا في مقابل عمل محدد، أن يتصدى لقضيات الناس من الساعة الثامنة حتى الساعة الثانية عشرة يوميا، أجرة محددة عوض المعوض فيها، مو لمجرد تصدي للقضاء. هل يجوز أو لا يجوز؟ نعم يجوز، يؤدي مصلحة عامة محددة كما وكيف في مقابل أجرة محددة كما وكيف، ما دام أن الوجوب قلنا لا يتنافى مع احترام العمل ومالية العمل، لأن الشرع لم يثبت ماليته أصلا، فلا فرق بين كون العمل واجب أو غير واجب، واجب عيني أو واجب كفائي، ولا فرق بين أن يكون العمل لشخص بعينه مثل الطبابة اللي قلنا بها أو لمصلحة عامة، فيكون يجرى له أجرته من المصالح. هو عمل عملا محترما، كونه واجب عليه لا يفقد احترام العمل من خلاله، فيستحق أن يأخذ من مقابله شيء. نعم مقام القاضي معنويا لا يتناسب، لا يتناسب معنويا، هذا مو مانع فقهي بمعنى تجويز وعدم تجويز، مع تعيين أجرة محددة ومعينة له قد يقال، ومن هنا قد يقال بأن الأفضل والأنسب ما ركز عليه في الروايات من الحديث عن الارتزاق. هذه القاعدة العامة، وهذا يرتبط في كلام الشقين الأول والثاني. نعم المزعوم في المقام وجود روايات بعضها تدل على هذا الذي ذكرنا وبعضها تنفي، وهي صحيحة عبد الله بن سنان، وسيأتي الحديث إن شاء الله عن أن الأدلة الخاصة هل تؤسس لشيء يجعلنا نخرج عن القاعدة العامة وهي جواز الأجرة، بل جواز الارتباط، بل جواز الأجرة، قضية معكوسة، أم لا يوجد؟ سيأتي إن شاء الله أن أكثر الأدلة وإن كان قسم منها غير صحيح السند تدل على الجواز، وقسم منها والظاهر أن العمدة فيها رواية واحدة وهي صحيحة عبد الله بن سينان تنفي الجواز، وسيأتي توجيه الرواية وأنها لا تدل على عدم الجواز مطلقا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تفضل. يا أخي الأمر الشيخ ما أخذ